بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان للمرض أربعة أحوال: ابتداء وصعود وانتهاء وانحطاط، تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بها، ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات ويستفرغها لنضجها بادر إليه، فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع ذلك، أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ، أو لبرودة الفصل، أو لتفريق وقع، فينبغي أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود المرض، لأنه إن فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء، وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية. ومثاله أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه فيشغله عنه بأمر آخر، ولكن الواجب في هذه الحال أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه. فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ في استفراغه واستئصال أسبابه، فإذا أخذ في الانحطاط كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته وفرغ سلاحه كان أخذه سهلا، فإذا ولى وأخذ في الهرب كان أسهل أخذا، وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه وحال استفراغه وسعة قوته، فهكذا الداء والدواء سواء. فصل. ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل فلا يعدل إلى الأصعب، ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى، إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ، فيجب أن يبتدئ بالأقوى ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة ويقل انفعالها عنه، ولا تجسر على الأدوية القوية بالفصول القوية. وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يعالج بالدواء، وإذا أشكل عليه المرض أحار هو أم بارد فلا يقدم حتى يتبين له، ولا يجربه بما يخاف عاقبته، ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره. وإذا اجتمعت أمراض بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: إحداها أن يكون برء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة، فإنه يبدأ بالورم. الثانية أن يكون أحدها سببا للآخر كالسدة والحمى العفنة، فإنه يبدأ بإزالة السبب. الثالثة أن يكون إحداهما أهم من الآخر كالحاد والمزمن، فيبدأ بالحاد، ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض بدأ بالمرض، إلا أن يكون العرض أقوى كالقولنج، فيسكن الوجع أولا ثم يعالج السدة. وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم لم يستفرغ، وكل صحة أراد حفظها حفظها بالمثل أو الشبه، وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها نقلها بالضد.
هذا كله توجيه للطبيب ماذا يصنع إذا قدم له المريض للعلاج. نعم.
فصل. في هديه في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك.
يعني لا تأتي إلى مجمع الناس فينتقل المرض منه إلى غيره. نعم.
وروى البخاري في صحيحه تعليقا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح.
يعني لا يرد يجتمع مريض فيرد إلى مصح صحيح فتنتقل المرض من هذا المريض إلى هذا الصحيح. نعم.
ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين.
يعني يكون بعيدا عنه لا ينتقل إليك مرضه، لأن يعني المرض ينتقل بالملامسة وينتقل بالريح وينتقل بكل شيء يسبب هذا. نعم.
الجذام علة رديئة تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وشكلها، وربما فسد في آخره اتصالها حتى تتآكل الأعضاء وتسقط، ويسمى داء الأسد. وفي هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء، أحدها أنها لكثرة ما تعتري الأسد، والثاني لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد، والثالثة أن يفترس من يقربه
ويدنو منه بدائه اغتراس الأسد، ينتقل إلى هذا السليم كانتقاله إلى الصحيح من الأسد. الثالث
أن يفترس من يقربه أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد. وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة ومقارب المجذوم وصاحب السل يسقم برائحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال شفقته على الأمة ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيئ واستعداد كامل لقبول هذا الداء، وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع، وقد تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه، وهذا معاين في بعض الأمراض، والرائحة أحد أسباب العدوى. ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فلما أراد الدخول بها وجد بكشحها بياضا فقال: الحقي بأهلك.
لما رأى هذه المرأة فيها بياض يعني نوع من البرص قال لها: الحقي بأهلك. هذا طلاق لها، لأنه لا يريدها لنفسه صلى الله عليه وسلم وفيها برص، فالبرص معدي ويؤثر. نعم.
وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى تبطلها وتناقضها، فمنها ما رواه الترمذي من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. ورواه ابن ماجه.
أدخلها في القصعة ليأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكل فلم يصب الرسول صلى الله عليه وسلم منه داء، سلم منه عليه الصلاة والسلام، لأنه أدخل يده في القصعة ثقة بالله واعتمادا على الله. نعم.
وبما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة تبتأ، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما الحديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر، فهذا لا يوجد أصلا، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي يخرج من بين شفتيه الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا. ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق. قال ابن قتيبة في كتاب اختلاف الحديث له حكاية عن أعداء الحديث وأهله، قالوا: حديثان متناقضان، رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وقيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فيجرب لذلك الإبل، قال: فما أعدى الأول. ثم رويتم: لا يورد ذو عاهة على مصح، وفر من المجدوم فرارك من الأسد، وأتاه رجل مجدوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة وأمره بالانصراف ولم يأذن له، وقال: الشؤم في المرأة والدار والدابة. قالوا: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضوع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون فيه الكبر، وكذلك من كان به سل أو دق أو نقب، والأطباء تأمر ألا يجالس المسلول ولا المجذوم، ولا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس عن الإيمان بيمن وشؤم، وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب، فإذا خالط الإبل أو حاكاها وأوى مباركها وصل إليها بالماء الذي يسيل منه وبالنطف نحو ما به، فهذا هو المعنى الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يورد ذو عاهة مصح. كره أن يخالط المعيوه الصحيح لئلا يناله من نطفه وحكته نحو مما به. قال: وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا منه، وإذا كان ببلد فلا تدخلوه. ويريد بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه، كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله، ويريد بقوله: إذا كان ببلد فلا تدخلوا، أي مقامكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم وأطيب لعيشكم. ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعدتني بشؤمها، فهذا هو العدوى الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاختيار والإرشاد، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز وأن هذا ليس بحرام. وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بحاله، فبعض الناس يكون قوي الإيمان قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها، وبعض الناس لا يقوى على ذلك فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهما، فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان، أحدهما للمؤمن القوي والآخر للمؤمن الضعيف، فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم. وهذا كما أنه صلى الله عليه وسلم كوى وأثنى على تارك الكي وقرن بتركه بالتوكل وترك الطيرة، ولهذا نظائر كثيرة. وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا، من أعطاها حقها ورزق فقه نفسه فيها أزالت عنه تعارضا كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة. وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي، وهو انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له وما أكله معه مقدارا يسيرا من الزمان لمصلحة راجحة، فلا بأس به ولا تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة. فنهى سدا للذريعة وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، فلا تعارض بين الأمرين. وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذوم الذي أكل معه به من الجذام أمر يسير لا يعدي مثله، وليس الجذم كلهم سواء، ولا العدوى حاصلة من الجميع، بل منهم من لا تضر مخالطته ولا تعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير ثم وقف واستمر على حاله ولم يعد بقية جسمه، فهو ألا يعدي غيره أولى وأحرص. وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يمرض ويشفي، ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء، بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت. وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ، فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ وإلا توقفنا فيها. وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ وبعضها غير محفوظ. وتكلمت في حديث لا عدوى، وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولا ثم شك فيه فتركه وراجعوه فيه فقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يحدث به. قال أبو سلامة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد الحديثين الآخر. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، فحديث لا يثبت ولا يصح، وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب، لم يصححه ولم يحسنه، وقد قال شعبة وغيره: اتقوا هذه الغرائب. قال الترمذي: ويروى هذا من فعل عمر وهو أثبت، فهذا شأن هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهي، أحدهما رجع أبو هريرة عن التحدث فيه وأنكره، والثاني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب المفتاح بأطول من هذا، وبالله التوفيق.
هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.